الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين الغر الميامين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما سلام على الحوراء ما الدهر وما سطعت شمس وما أشرق البدر سلام على القلب الكبير وصبره بيوم جرى حزنا له الأدمع حمر جحافل جاءت كربلاء بإثرها جحافل لا يقوى على عدها حصر لقد أبصر جسم الحسين مبضعا فجاءت بصبر دون مفهوم ونادت يا ابن أمي ووالدي لك القتل مكتوب ولي كتب الأسرار أخي إن في قلبي أسى لا أطيقه وقد ضاق ذرعا في تحمله الصدر متى شاهدت عيناي وجهك شاهدت وجوههم الغراء وانكشف يا الضر أخي أنت عن جدي وأمي وعن أبي وعن حسن اللي سلوة وبكى يا اليسرى يا ابن ام بلبن ويا حت خدينا وبيت الوحي المحفوف بالهبات ربينا يا خويا والعمر بحماك من تقضن سنينا شلون امشي وعن تروح واليوم الحشر ملقاك اخويا جنيت من ابكي ما ترضى وتنشف دموعي من تسيل وجنيت اقف تظل اللي امنا نام الشمس صاب تميل الصدق تعال يشوف انك من فقر ما نشتيل ولا اقدر اظل الايه اياك عوض فضلك وفعلك ذايا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. البشرية في عالم اليوم إنما هي قد وقفت على مفترق طرق. قد تعد هذه المرحلة التي تمر وتمر بها الإنسانية في عالم اليوم هي أخطر مرحلة يمر بها المجتمع البشري، لأن المرحلة لم تأتي مرحلة في عالم الإنسان أن يكون الإنسان مهددا في كيانه وفي وجوده، لذلك سمي هذا العصر بعصر آخر الزمان كما في الأخبار والنصوص، وكما أنه سمي بعصر الظهور ظهور بقية الله الأعظم الحجة بن الحسن. لذلك نرى أن هنالك خيار واحد في هذا الكون وفي هذه الحياة، وليست هنالك خيارات متعددة. لو كانت لنا خيارات متعددة كان بإمكاننا أن نختار خيار يجعلنا نعيش في سعادة. لذلك نرى أن الفكر الغربي الذي كان قد أعطى للإنسان وعودا سخية أنه سيوفر السعادة لهذا الإنسان توقف، حتى أن بعض المفكرين في آخر القرن التاسع عشر مثل ماركس كان يقول أن المجتمع في القرن العشرين سيعيش في فردوس على وجه الأرض. ستكون الحياة في القرن العشرين هي حياة في منتهى السعادة، لأنه سيتوفر للإنسان كل شيء. فعلا الحياة في القرن العشرين وصل الإنسان إلى القمر، ولكن بالطرف الآخر تفجرت هناك حربان عالميتان قضت على البشرية وعلى الإنسان. إذن لم تأتي هذه الحياة، لم يأتي يوم من الأيام تمكنوا الغربيون أن يأتوا لنا بسعادة، أن يعيش الإنسان بسعادة. إذن أين هو مستقبل البشر؟ وإلى أين تسير البشرية؟ هل نحن الآن نسير إلى السعادة أم نسير إلى الشقاء؟ هل نحن اليوم مقبلون على حوار وحوار للحضارات أو على صراع ودمار للحضارات؟ هل اليوم البشرية مقبلة على التفاهم والاستماع إلى الرأي الآخر، أم أنها مقبلة على الحديد والنار والقتل والتشريد والدمار؟ هذه أسئلة بحاجة إلى جواب. الغرب تقدم، أعطى للإنسان اللذة ولكن لم يوفر له السعادة. السعادة لم يتمكنوا أن يوفروها للإنسان، جعلوا الإنسان يلتف، وفروا الخدمات للإنسان، ولكن هل وفروا له السعادة أم لا؟ اليوم لما تنظر إلى العلماء حركوا العقول، العقول تحركت وأنتجت وجاءوا لنا بعلوم بالفيزياء والكيمياء والكواكب وكل شيء، ولكن بقي جزء مهم في الإنسان معطل. ما زال هذا الجزء هو ينتج ويسير وفق الرؤى الأولية، ما كان يسير عليه في الماضي. اليوم هل تمكنوا أن يوجدوا هنالك حلا وتطورا للغرائز والعواطف؟ تمكنوا أم لا؟ نعم، طور العقول في حد معين. هل تمكنوا أن يطوروا الغرائز والعواطف؟ إلى الآن نرى أن الإنسان عواطفه تسير، يسير على الماضي ما جرى عليه، ولكن هل تمكنوا أن يجعلوا برنامجا وخطة حتى يكبتوا هذه العواطف وهذه الأهواء وهذه الغرائز؟ لم يتمكنوا. لذلك تمكنوا أن يقضوا على العداوات بين الشعوب؟ هل تمكنوا أن يقضوا على الكراهية بين الأمم وبين المجتمعات وبين الأسر؟ ما تمكنوا. هل تمكنوا أن يشيعوا في الناس روح التسامح والمحبة والتعاون؟ أم تمكنوا أن يأتوا إلينا بأسلحة فتاكة تقتل البشرية؟ الآن لهم من السلاح النووي بحيث أنهم يريدون أن يقضوا على هذا السلاح، ولكن على حساب من؟ على حساب الإنسان المسكين، لأنهم سيلوثوا البيئة أعظم تلويث. إذن إلى أين يسير الإنسان؟ إلى أين تسير البشرية؟ يقول غارودي أن الغرب ليس له حلا أو خمسين حل، أن الغرب تمرض ويمر بأزمة شديدة ويمر بمرض شديد وأكثر من شديد، وليس له أكثر من خيار، وليس له 50 حلا. هذا إنسان غربي يقول أن للغرب حل واحد يتمكن أن يخرجه من هذه الضلالة، من هذا الضياع، من هذا الدمار. الحل هو الإسلام، هذا هو الحل الوحيد الذي يتمكن أن ينتشل الغرب من الحضيض. وفعلا اليوم لو نظرنا إلى الإسلام، إلى إسلام أهل البيت، إلى إسلام محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إلى إسلام مهدي آل محمد، لوجدنا أنه يوفر للإنسان ذلك الأمان وتلك الراحة والطمأنينة. والدليل على ذلك حكومة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدليل على ذلك الحكومة التي كانت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ليس بإمكاننا أن نتصور الرسول من دون علي، لأن الرسول منذ اللحظة الأولى حينما جاءت فاطمة بنت أسد بذلك الوليد في قلب الكعبة، الله أكبر، سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، مريم تذهب إلى مسجد الأقصى لكي تلد، عيسى ابن مريم يأتي إليها النداء، اخرجي من بيت الله. ولكن فاطمة بنت أسد تأتي تطوف حول الكعبة فينشق لها جدار الكعبة. لذلك هل علي أفضل من الأنبياء أو الأنبياء أفضل من علي؟ علي هو نفس رسول الله. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. كبير علماء العامة والمفسرين الفخر الرازي يقول علي بن أبي طالب هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا علي أفضل من جميع الأنبياء إلا من رسول الله. لماذا؟ لأنه نفس رسول الله، وهذا صريح القرآن. فحينما خرج أمير المؤمنين وجاءت به أمه بعد 3 أيام، أول من أخذ أمير المؤمنين من أخذ؟ أخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي ربى أمير المؤمنين. حتى يقول الإمام أمير المؤمنين: كنت أتبع الرسول اتباع الناقل فصيلها. هكذا كان يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هنالك تلازما. أمير المؤمنين إذا أراد أن يذهب إلى غزوة وإذا برسول الله يرفع يديه إلى السماء يقول: إلهي لا تمتني حتى تريني وجه علي بن أبي طالب. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاجر من مكة، بقي أكثر من 25 يوم في قبا، رايح إلى المدينة. الله يوفقك إن شاء الله. قبا والمدينة قريبة جدا، حتى أن الخليفة الأول قال: يا رسول الله لندخل إلى المدينة؟ قال: لا أدخل حتى يأتي أخي وحبيبي علي بن أبي طالب. 25 يوم والأمة تنتظر إلى رسول الله، يقول: لا أدخل. فجاء أمير المؤمنين، نظر إليه رسول الله، بكى، ضمه إلى صدره، فدخل إلى المدينة المنورة مع علي عليه السلام. ما من غزوة إلا وعلي أميرها، ما من قضية إلا وعلي بن أبي طالب فارسها. يعني ماذا؟ يعني أن هنالك تلازما، ليس في الدنيا حتى في المبدأ والعقيدة. إذن اليوم إذا عرف الإسلام فكر أهل البيت، والمشكلة ليس لنا من يبلغ إليهم صوت الإسلام. يكفي أنهم بعد أحداث 11 أيلول 2001 بعد تلك الانتكاسة ترى أنهم أقبلوا وتعرفوا على الإسلام ولكن بصورة بسيطة جدا، فدخلوا في دين الله. فكيف لو دخلوا ونظروا إلى فكر أهل البيت سلام الله عليهم؟ إذن ليس بإمكاننا أن نتصور أن الإسلام الذي نحكي عنه هو إسلام أهل البيت سلام الله عليهم، يعني ليس لنا أن نفكر بغير ذلك. هذا هو الحل الوحيد الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحن الآن أمام مفترق طرق. البشرية اليوم في حالة خطيرة، اليوم المجتمع البشري يعاني من أزمة. هذه الأزمة أين حلها؟ الحل الأول والأخير يذكره القرآن الذي نعنونه بالوعي والثقافة. بمقدار ما تمكنت الأمة أن تحمل وعيا وثقافة ومنهجا ورؤى تتمكن أن تحافظ على مستقبلها، تتمكن أن تحافظ على أصالتها، تتمكن أن تحافظ على مجتمعها وعلى التماسك في داخل المجتمع. بمقدار ما نلتزم، بمقدار ما نلتف حول أهل البيت، مو التفاف ظاهري وإنما التفاف حقيقي. إذا اجتمعنا حول أهل البيت نرى أن هنالك تماسكا. لماذا؟ لأن هذا الاجتماع هو وليد لإرادة الله تبارك وتعالى. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا رسول الله. من هم أولي الأمر؟ هو علي بن أبي طالب والأئمة من بعده، هؤلاء الذين التزموا برسول الله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، يقول الإمام الصادق الراسخون في العلم هو أمير المؤمنين والأئمة من بعده. شوف عبد الله بن مسعود هذا الصحابي يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غرفة في حجرة، وكان علي بن أبي طالب في حجرة ثانية. دخلت على رسول الله وإذا برسول الله رفع يديه إلى السماء يقول إلهي إني أسألك بحبك لعلي بن أبي طالب إلا ما غفرت للمذنبين من أمتي. الله أكبر، رسول الله يجعل الواسطة علي. هذا عبد الله بن مسعود يقول ذهبت إلى الحجرة الأخرى وإذا بي أنظر إلى علي بن أبي طالب يقول إلهي إني أسألك بحرمة حبيبك محمد. إلا ما غفرت للمذنبين من شيعتي. يقول عبد الله بن مسعود وقعت في حيرة وإذا برسول الله التفت إلي قال يا ابن مسعود أكفر بعد إيمان؟ قلت لا يا رسول الله، ولكن تحيرت. شفت أنت تذهب وتقول إلهي بحق علي، نظرت إلى علي يقول إلهي بحق محمد. قال يا عبد الله بن مسعود أن الله خلقني أنا وعلي من نور واحد. هذا النور الإلهي، هذا النور الإلهي الذي خلق منه علي ومحمد. لذلك نرى هذا التلازم في المسارين بين رسول الله وبين أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإسلام، رسول الله، أمير المؤمنين، أهل البيت، في هذه الأزمات، في هذه المشاكل. لما تنظر إلى الغربيين، تنظر إلى الأطباء النفسيين اليوم زحمة عليهم هكذا. ليش؟ لأنهم ما أوجدوا الحلول لهم. الحل هو عند رسول الله وعند أهل البيت. الحل هو موجود عندنا، ولكن بشرط إن عملنا بهذه الحلول. الحل الأساسي لإنقاذ الأمة من آلامها، من مشاكلها، هي الوعي، وهو الوعي والثقافة. علماء اللغة يقولون الوعي، بمعنى إذا حفظ القلب شيئا يسمى وعاء، يعني بمعنى أن يكون هذا القلب وعاء للمعرفة، وعاء للفكر، وعاء لما أنزله الله تبارك وتعالى. وانظر إلى القرآن الكريم كيف أنه أول كلمة أنزلها القرآن ماذا قال؟ القرآن قال اقرأ، يعني ماذا؟ يعني شغل فكرك، يعني هذه المعلومات. تنظر إلى القرآن يقسم نون والقلم، يقسم بالقلم، لماذا؟ لأن القلم عنوان آخر من المعرفة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ليش؟ حتى يقول أن مرتبة العالم أكبر وأكثر من مرتبة الجاهل. رسول الله يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، اطلبوا العلم ولو كان في الصين. رسول الله لما أسر بعض المشركين في حرب بدر قال علم 10 من المسلمين ثم ارجع إلى أهلك. لماذا؟ قيمة العلم، قيمة المعرفة. رسول الله كان بنفسه يدرس المسلمين القرآن، حتى أنه لما وصل إلى هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإذا بأحد المسلمين قال اكتفيت يا رسول الله، هذه الآية القرآنية تكفيني، لأن الوعاء اللي عنده، الفكرة الذي عنده استوعب. لما يستوعب الإنسان يصل إلى درجة، هذه الدرجة تعطيه الوعي والثقافة. فخرج من عند رسول الله، رسول الله قال انصرف الرجل فقيها. إذن هذه المعرفة، ولكن هذه الثقافة وهذا الوعي ينقسم إلى عدة أقسام. أولا الثقافة الشرعية، هذا مهم جدا. لما ننظر إلى المسائل الفقهية للفقهاء والعلماء نرى أنهم يقولون يجب تعلم الأحكام المبتلى بها. هذه السنة أخبرتني امرأة قالت أنا 55 عاما عمري، ولكن كل عمري كنت أصلي الصلاة، أذكر الأذان والإقامة، ولكن لما أدخل إلى الصلاة لا أقول الله أكبر، أبدأ هكذا بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بالصلاة. 45 سنة صلاتها باطلة. شوف عمل الإنسان، 55 سنة عمرها، 45 سنة صلاتها باطلة، لازم تعيد كل صلواتها. كم من شاب يصل إلى درجة البلوغ الشرعي والأب لا يعلمه، لا يقول له ولدي تعال، قبل ما يوصل للبلوغ يقول تعال إلى هنا، يقعد مع ابنه يعلمه أحكام البلوغ، غسل الجنابة، علامات الجنابة، حتى لا يكون تمر على هذا الشاب أيام وأشهر هو مجنب وينام ويأكل ويذهب ويأتي وأعماله باطلة. كم من أب قال لولد تعال ولدي صلاتك صحيحة ولا خطأ؟ ها؟ كم من أم ذهبت إلى فتاتها قبل مجيء الدورة الشهرية تعلمها أحكام الدورة، أحكام الحيض والاستحاضة؟ كم من امرأة وكم من أم إذا وصلت الفتاة إلى درجة البلوغ 9 سنوات هل تعلمها الأم أو لا تعلمها؟ من المسؤول؟ يقولون عيب، بوي فريند مو عيب، وغير فريند مو عيب، وعيد الحب وعيد العشاق مو عيب، وتبادل الورود الحمراء مو عيب، ولكن اتعلم الحكم الشرعي عيب. شلون هذا أقول هالكلام؟ إذن من يعين ذلك؟ هذا الحكم الشرعي، هذه قضايا شرعية، هذه قضايا ترتبط بمستقبل الإنسان. إذا اليوم ترى قضية الاختلاط اليوم مشكلة أخرى. اليوم لو ذهب الشاب إلى بيت عمه أو عمته أو خاله أو خالته، زين بنت الخال هي أجنبية ولا مو أجنبية؟ إذا صارت من الأهل يعني يصافحها عادي؟ ها؟ يعني أن تنزع الحجاب أمامه عادي؟ أبدا. ابن العم وابن الخال مطلقا هؤلاء أجانب، يعني حكمه وحكم الرجل اللي في الشارع نفس الشيء. هذا الاختلاط مشكلة أيضا، ما يصير احنا أحكام الله نلعب بها كما نشاء. اليوم الشاب لو خطب هذه أيضا مشكلة، الشاب إذا خطب فتاة ولم يجري العقد الشرعي بينهما يقدر تقول لها حبيبتي وتقول لها حبيبي؟ ما يقدر. ليش؟ لأنه إذا قلت له حبيبي شوية شوية القلب راح يرفرف، شوية راح يصير تحرك بالقلب، شوية راح يصير يعيش حالة رومانسية. الإسلام يقول مو مسموح بذلك. زين يقول لا أنا أقول حبيبتي أنت ولكن ما أتأثر أبدا، هذا مو قلب، لازم نغيره. فإذا الإسلام يقول وإن كانت هنالك خطبة ولكن ما دام ما في عقد شرعي ما تقدر تقول لها أموت فيك أني، ما تقدر تقول لها أنت حبي حياتي عمري قلبي أبد، ما في مجال. هذا وين الآباء لازم يعون هذه المشكلة. زين هذا الشاب انت الان خطبت له فتاة وما سوت له شيء، خليت وحدة باسمه، الان اريد اكلمها، هذا الحب ما يريد ينتقل بيناتهم؟ اما تجري عقدا دائما بينهما وتفك الولد هذا يرتاح. وبعض العوائل يقول عندنا عادات، ما يصير هذا الولد اذا خطب ما لازم يوم يجي للبيت، ما يصير يطلع معاها، ما يصير يجلس بالغرفة. زين انت سويت السجن هذا ولا خطبة؟ ابدا. الاسلام له حدود، ما يصير نخلي احنا عاداتنا وتقاليدنا فوق الاسلام وفوق حدود الاسلام. بما انه جرت هنالك خطبة لازم يسموه عقد محرمية، ولو تجري عقد مؤقت بموافقة الاباء علشان هذا الولد اذا يريد يكلمها يسلم عليها يجي يتغدى وياها يطلع معاها يقدر يسوي هذا الشيء. ولكن انت سويت له هاي الخطبة وما يقدر كل ما يسوي. زين يقول لك اذا ما كانت هاي الخطبة كانت احسن، كنا مرتاحين مفتكين ما في عندنا علاقة ما عندنا مشكلة. زين الاخلال بذلك يعني صارت خطبة وما صار ارتباط صارت مشكلة. فاذا هذا ايضا مشكلة شرعية. لما تنظر الى بقية الاحكام، قضية الوضوء، كم من شاب لما نذهب للحج وضوء خطأ، صلاة خطأ. لذلك أين المشكلة؟ نحن نحتاج إلى وعي شرعي، نحتاج إلى ثقافة شرعية. قضية أهل السبت ما جرى عليهم، قضية أهل السبت كانوا من بني إسرائيل أخلوا ببنت شرعي، الله قلبهم إلى قردة. زين هذا الإنسان الذي يعرض عن الله، يعرض عن الأحكام الشرعية، يقع في مطبات كبيرة. أهل السبت الله تبارك وتعالى أوحى لهم عن طريق نبيهم أنه يوم السبت ما تصطادون أبدا، هذا حكم إلهي حكم شرعي. هم سووا حيلة مثل ما يقولك لاو شرعي بطريقة معينة. شنو اللي سووا؟ سووا أنه كان يروحون يوم الجمعة يسوون بعض الأنهر بحيث أن السمك إذا يوم السبت دخل إلى داخل هذه الأحواض ما يقدر يطلع برا، فيجون يوم الأحد يصطادوا يقول خلاص احنا اصطادينا يوم الأحد. زين انت متى سويت له هذا العوض؟ سويت ليوم السبت، لأن الله أعطى لهذا الحيوان الأمان في التجول. فرادوا يركبون قضية على رب العالمين. شوف البشر طغيان الإنسان وين يوصل، يحاول الالتفاف على جبار السماوات والأرض. المجتمع انقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم من المجتمع كان يأتي ويصطاد بهذه الطريقة، قسم من المجتمع كان ما يصطاد ولكن ما كان ينهى عن المنكر، والقسم الثالث كان ينهى عن المنكر. القسم الثالث أجل الأمر الإلهي اخرجوا من البلد، فخرجوا من البلد الله قلب القسمين، اللي يصطاد واللي ما كان ينهى عن المنكر قلبهم إلى قردة. مرت عليهم يومين ثلاثة فماتوا جميعا. هذا الغضب الإلهي في ماذا؟ إذا الإنسان لم يلتزم بالحكم الشرعي. الإنسان إذا ما عنده ثقافة شرعية، هذا أولا. القسم الثاني هي الثقافة العقائدية. البعض يتصور أنه لو ذكر الإنسان عقائدة يعني هذا إخلال. أبدا مو إخلال. اليوم حرية الأديان قضية عالمية، أينما تذهب عليك أن لا تجرح بالآخرين، ولكن اذكر فكرك، اذكر عقيدتك. الآن أولادي أريد أن أعلمهم، أقول له يا ولدي أصول الدين ما هي؟ يعرفون الأولاد أصول الدين؟ أعلمهم أصول الدين، الإمامة، كل الأحكام وكل القضايا العقائدية. ما لازم يكون تحت إطار الانهزامية العقائدية. من وضحهم الأحكام؟ مثلا لما يأتي إليك الولد يسألك، يقول لك إحنا ليش ما نتكتف؟ لازم تجاوبه، عندك جواب بسيط. تقول له ولدي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باتفاق العامة والخاصة سنة وشيعة يقولون أن رسول الله يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي عصر رسول الله لم يكن ذلك، وحتى في عصر الخليفة الأول لم يكن ذلك، وإنما جاءوا بجماعة أسارى من إيران، لما نظر إليهم الخليفة الثاني أنه وقفوا أمام بهذه الحالة سألهم لماذا؟ قالوا نحن نعظم كبارنا. قال إذن هذا التعظيم يوجه إلى الله، نحن نقول رسول الله لم يصل بهذه الطريقة. ملتفت. لو ذهبت مثلا إلى السجود على التربة، ترى في صحيح البخاري في الجزء الأول صفحة 91 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جابر بن عبد الله الأنصاري في مسند أحمد الجزء الثالث يقول كنا في عصر رسول الله لا نسجد إلا على الحصى، حتى لما كانت الحصى حارة نخليها في هذه الإيد اليمنى، نقلبها في اليسرى، ثم نأتي بها إلى اليمنى حتى تبرد فنسجد عليها. ما عدنا اليوم دليل أن رسول الله سجد على غير التراب من حصى وغيره. نعم، ما تنبت الأرض من غير المأكول والملبوس بإمكان أن يسجد عليه. لو تنظر إلى بقية الأحكام، بقية القضايا العقائدية، ما يرتبط بالإمامة، إمامة أهل البيت، قضية الإمام المهدي، من هو الإمام المهدي، ما هي أدلة الإمام، غيبة الإمام، ظهور الإمام، زين هذه قضايا عقائدية لازم اليوم أبنائنا وشبابنا يتعلمون، وإلا هذه المجالس لماذا؟ هذا ثانيا الثقافة العقائدية. الثقافة الثالثة والوعي الثالث الثقافة الحياتية. شنو هي الثقافة الحياتية؟ تروح إلى المدرسة تتعلم ماذا؟ تتعلم الكتابة والقراءة. زين، الآن كيف تعيش في الحياة؟ كيف تقاوم القلق؟ كيف تقف أمام الكآبة؟ لو اعترضتك أزمات ومشاكل في الحياة كيف تحل هذه الأزمات، هذه المشاكل؟ ما هو الطريق إلى ذلك؟ عندك طريق؟ عندك معرفة؟ عندك أسلوب؟ هذه الثقافة الحياتية. الثقافة الحياتية أن الأب لو أراد أن يزوج ولده مو ينتقل من صف الخامس إلى الصف السادس، مو ينتقل من الابتدائي إلى الثانوي، وإنما انتقال من حياة إلى أخرى. لو نظرنا إلى المشاكل اللي تحدث بين الزوجين، لو نظرنا إلى الطلاق الذي اليوم بدأ يكون مدمرا في الأسرة، أبغض الحلال إلى الله هو الطلاق. الطلاق يهتز منه عرش الله تبارك وتعالى. لماذا؟ شنو السبب؟ السبب مو الزواج المبكر. الزواج المبكر راح نتحدث عليه بعدين إن شاء الله، هو أفضل خيار للوقوف أمام الفساد الاجتماعي، ولكن المشكلة في فهم الحياة. كيف نفهم الحياة؟ هل أن هذه الفتاة التي تذهب إلى
بيت زوجها تفهم شيء من الحياة ولا ما تفهم؟ هل قرأت في الثقافة الزوجية بين الزوج والزوجة؟ هل قرأ الزوج والزوجة في العلاقة الجنسية بينهما؟ هذا اليوم ثقافة، اليوم راح تدخل إلى المدارس أيضا ثقافة جنسية. الإسلام وضح كل شيء. المشكلة أننا لا نقرأ ولا نطالع. ثقافة القراءة اليوم معدومة في المجتمع، نتناقل ما سمعناه من الآخرين. إذن هذه الحياة الإسلام يقول حينما تدخل إلى الحياة الزوجية لازم تفهم أنت الشاب عليك مسؤوليات. إذا قبل كنت تطلع مع ربعك وجماعتك وتسهر إلى آخر الليل، إذا قبل كنت تسافر من دولة إلى دولة ثانية، إذا قبل ما كان واحد يسألك وين رايح وين جاي، اليوم عندك أسرة، عندك زوجة، عندك مسؤولية، عليك أن تحافظ على هذه الفتاة التي سلمت نفسها بيدك. فلا تكن ظالما ولا تكن جبارا، لأن الجبار الوحيد هو الله. مهما وصلت إلى ظلم هذه الفتاة كما تدين تدان. ليكون أنه تأتي للزواج من أجل علاقة غريزية، يوم اللي عندك علاقة وعندك رغبة غريزية تتوجه إلى زوجتك، ولكن اليوم اللي تحتاج إلى محبة وتحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى مودة وتحتاج إلى كلمة جميلة منك لا تعرف هذه المرأة المسكينة. الإسلام يقول أن هنالك أبعاد مختلفة. إحنا ما تزوجنا علشان أنه عندك جانب تغطيه وخلاص، عندك أولاد، هؤلاء يحتاجون إلى رعاية، يحتاجون إلى اهتمام. هذه ثقافة الحياة حتى نعرف لماذا نعيش. لما تذهب إلى كثير من المشاكل اللي بين الزوج والزوجة، وطبيعية هذا يصير، تشوف تافهة ما له قيمة، ولكن لأن الشاب راسه يابس أو البنت دلوعة أمها مدلعة زين ومدللة ما تتحمل أقل شيء، ترى أنه تحدث هذه المشاكل. فإذا الفتاة كما كانت في دار أبيها تحتاج إلى رعاية. هذه ثقافة الحياة. الثقافة الصحية، الإنسان الذي يعرف في قضية الغذاء الصح من الخطأ، كل ذلك لو تمكننا من إيجاد حالة وعي وثقافة متكاملة في مجتمعنا، الكثير من المصائب والآهات التي تعترض المجتمع نقف أمام ذلك. لذلك نرى أن الوعي الذي وجد عند أهل البيت لم يكن وعيا عاديا. علي بن أبي طالب رغم تلك الأزمات والمشاكل التي كانت تعترض الإمام، ترى أن أمير المؤمنين في الساعات الحرجة في ساعات الظهر الشديد، ذلك الحر الشديد، ترى أن أمير المؤمنين كان يجلس على قارعة الطريق. يأتي ذلك الصحابي ينظر إلى أمير المؤمنين جالس، وضع رأسه على ركبتيه. يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، أشوفك أنت جالس الآن خارج الدار، شنو القضية، شنو الموضوع؟ يقول نعم، ما دخلت إلى الدار لأنه قد يأتي محتاجا وصاحب حاجة، إذا نظر إلي وأنا في داخل الدار لا يطلب حاجته، لذلك أنا جالس في الطريق حتى إذا نظر إلي يطلب حاجته. الإمام الصادق سلام الله عليه لما كان في الطواف، تعرف الطواف حكمها حكم الصلاة، بحاجة إلى طهارة ووضوء، جاء رجل إلى الإمام كان له حاجة، الإمام ترك طوافه، فكيف بنا؟ إذا اليوم واحد من الأيام أنت عندك وظيفة، عندك مسؤولية، بإمكانك أن تساعد إنسان مؤمن ولكن لا تساعده، يجي يوم توقع بمشكلة وتطلب من المساعدة، الله ما يوفر لك من يساعدك. تتصور بس أنت عندك قوة على الناس، على الضعيف في أي مكان، بإمكانك أن تساعد إنسان محتاج أن تساعده.
لذلك أمير المؤمنين ما من خطوة كان يخطوها أبو الحسن سلام الله عليه إلا وكانت فيها لله رضا. هكذا كان يعمل الإمام، هكذا كان يخطو الإمام. ابن عباس لما يسأل من الإمام أمير المؤمنين ويسأل منه عن ما يجري على الإمام، الإمام يبين له أن ما يجري هو في سبيل الله وبعين الله، يتحمل من المآسي والمحن. ويأتي ابن عباس ويسأل من الإمام الحسين عن خروجه عن كربلاء، الإمام لما يقول له يقول له يا ابن رسول الله تعرف أهل الكوفة كيف غدروا بأبيك، غدروا بأخيك، لماذا تخرج إليهم؟ يقول الإمام الحسين لأن هنالك عهد مع الله، شاء الله أن يراني شهيدا. يعني ماذا؟ يعني الإمام يذهب إلى الموت بنفسه، لأن الإسلام يحتاج إلى دم الحسين، إذا ما كان دم الحسين ما كان اسم للإسلام، فلازم يراق هذا الدم بأي طريقة كانت بأي أسلوب كان، هذا الدم دم الحسين لابد أن يراق. لذلك الإمام نظر نفسه لله. علي بن أبي طالب ما اكتفى بذلك، الإنسان ما سمعنا إنسان يتزوج في الدنيا من أجل الله، زواج يقول لك خلاص نريد نشكلنا أسرة كبرنا، أو واحد يقول خلاص الله سبحانه وتعالى مكنني عندي وظيفة عندي أي شيء أتزوج، ولكن أمير المؤمنين يتزوج لله. بعد وفاة فاطمة سلام الله عليها يذهب إلى أخيه عقيل، وكان عارفا بأنساب العرب، قال انظر لامرأة ولدتها الفحولة من العرب. شوف الإمام، لماذا يا أبا الحسن؟ ماذا تجني من وراء هذه المرأة؟ لكي تلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين في طف كربلاء. الله أكبر، الله أكبر. فقال له عقيل يا علي عليك بفاطمة الكلابية فإن آباءها من أشجع العرب، لأن من آبائها كان عامر. عامر لما كانوا العرب يذهبون إلى ملك الفرس والروم يقول له أنا عربي، يقول له تعرف عامر وما نسبك لعامر؟ لأنه إذا كان عنده نسب إلى عامر كان يحترمه، كان الشجاعة عامر العربية واصلة إلى ملك الفرس والروم، شوف الشجاعة. لذلك قال عليك بفاطمة الكلابية فإن آباءها من أشجع العرب. لذلك تقدم أمير المؤمنين سلام الله عليه لخطبة هذه المرأة فاطمة الكلابية التي سماها أمير المؤمنين بأم البنين. الله أكبر، ماذا أنجبت هذه المرأة؟ أي أبطال أنجبت الذين وقفوا مع أخيهم الحسين في طف كربلاء؟ وبعدين هذه المرأة اللي هذه الليلة هي ليلة أم البنين، اللي عند حاجة معروف أن السيدة أم البنين تقضي الحوائج، لذلك نتوجه هذه الليلة بهذه المرأة العظيمة عند الله. حتى أن الزهراء سلام الله عليها كانت تربطها علاقة كبيرة وعظيمة مع أم البنين. تقول الرواية أن فاطمة سلام الله عليها لما يأتي إليها النداء يوم القيامة تسأل عن العباس، تسأل عن العباس. كيف هذه الرواية؟ اسمع هذه الرواية، أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما خطب هذه الامرأة وتزوج بها جاء بها إلى داره، أهل أم البنين جاءوا بأم البنين إلى دار أمير المؤمنين، ثم التفتت إلى أهلها قالت لا أدخل إلى الدار حتى أستأذن من الحسن والحسين. طرقت الباب، يقولون أن الإمام الحسن فتح الباب التفتت إليه قالت له يا ابن رسول الله والله لم يأتي إلى داركم لكي أكون محل أمكم فاطمة ولكن أتيت إليكم حتى أكون خادم لكما وإذا بالإمام الحسن قال لا تفضلي على الرحب والسعة فدخلت في دار أمير المؤمنين ويوم من الأيام قالت لأبي الحسن يا علي غير اسمي لا تناديني يا فاطمة التفت إليها قال يا فاطمة لماذا لا أناديك قالت سيدي يا أمير المؤمنين كلما تناديني يا فاطمة أنظر إلى الحسن والحسين وإلى زينب وإلى أم كلثوم تتغير وجوههم كأنهم يذكرون أمهم فاطمة شوف هذه العلاقة وهذا الاحترام لذلك سماها أمير المؤمنين بأم البنين لذلك حتى الرواية اللي ذكرت عنها في يوم القيامة تأتي الزهراء يأتي النداء إليها يا بنت رسول الله بأي دم تطالبين هل بتلك الدماء التي جرت منك حينما عصروك بين الباب والحائط وصرت تنادين وأبتاه ورسول الله قالت لا يا رب هل تطالبين بالدماء التي جرت من رأس بعلك علي بن أبي طالب لا يا رب هل تطالبين بدم ولدك الحسين لا يا رب إذن يا أم يا فاطمة بأي دم تطالبين تقول الرواية تخرج من تحت ردائها كفي لأبي الفضل العباس تقول إلهي أطالب بمن قطع هاتين الكفين لماذا عملت ذلك فاطمة ذلك لأنها تشكر أم البنين لأنه لما رجعت القافلة إلى المدينة كان بشر مع القافلة التفت إليه الإمام زين العابدين قال له يا بشر لقد كان أباك شاعرا اذهب إلى المدينة وانعى أبي الحسين دخل بشر إلى المدينة وهو ينادي يا أهل يثرب لا مقام لكم بها يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين أيوا إماماه وحسينا قتل الحسين فهدمهم دراره دخل بشر اجتمعوا الناس حول يا بشر ما الخبر قال الخبر عند قبر رسول الله يقول بشر جئنا وجاءت الناس ما من مخدرة في دارها إلا وصارت تلطم على رأسها وهي تنادي وسيدا وحسينا هكذا بهذه الحال اجتمعوا الناس حول بشر يقول بشر نظرت إلى امرأة عظيمة مجللة أقبلت إلي تشق الصفوف سألت عنها قيل لي هذه أم البنين أم العباس وإخوتي فيقول ما أخبرتها بأولادها مرة واحدة ذهبت إليه قالت أنت الناعي لأبي عبد الله أخبرني عن الحسين يقول بشر قلت لها عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله قالت لي متى سألتك عن عبد الله أخبرني عن الحسين قلت لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت أخبرني عن الحسين. قلت لها عظم الله لك الأجر بولدك عون. قالت لقد قطعت نياط قلبي، أخبرني عن الحسين. وإذا ببشر يقول قلت لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس. يقول ما أن سمعت ذلك كان عبيد الله ابن العباس على كتفها، انهز كتفها سقط عبيد الله على الأرض. في رواية أنها أغشي عليها، لما ضاقت من غشوتها قالت له لقد قطعت نياط قلبي، أخبرني عن حبيبي الحسين. يقول قلت لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين. وإذا بها لطمت على وجهها وضربت على رأسها وهي تنادي وولدا وحسينا، بالله سعدت للبواج يا أم الابن، بالله ساعد اللي عنده حاجة اليوم ويوم البنين، بالله ساعد للبوا عاش يا ام البنين. ردوا يتامى واندبايا عباس وحسين، يا ام البنين الاربعة ذبحة وضمايا، وظلوا ثلاثة أيام عالغبرة عرايا. ولا تش نظرت على النار صاحب الراية، مفروخ راس مقطعايا شمالة واليمين. ومن الصبح زينب مشات للشام عنهم، فوق الهزل مرت وشايا فتهم مطاعين. واما نداء ام البنين صاحت اولاد وكل من بالعالم يروى، ويا ريت عقب حسين ما ظلت لنا روح. يا بشر بالله لا تقول حسين مذبوح، افد ولا بوسكنا اولادي. يا مسلمين لن تدعوني ويك أم البنين، أن تذكريني بليوت العرين. يا الله بحق أم البنين هذه الامرأة الجليلة العظيمة عند الله لقضاء الحوائج شفاء المرضى. نقرأ هذه الآية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه أليس بالصدق، أمن يجيب